أما بعد فإننا استمعنا للقراءة في صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. وهذه السورة من أولها إلى آخرها تتضمن الجهاد في سبيل الله وانتصار أولياء الله على أعداء الله، فإن آخرها فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي عالين عليه. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولكن الجهاد في سبيل الله يطلق على معاني متعددة، منها جهاد النفس، فإن الإنسان مع نفسه في صراع دائم، لأن النفس نفسها نفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة، وهناك نفس ثالثة وهي النفس اللوامة. لكن الصحيح أن النفس اللوامة لا تخرج عن النفسين السابقتين، وعليه فالنفس إما نفس مطمئنة تأمر الخير وتنهى عن الشر، وإما نفس أمار بالسوء لا تأمر الإنسان إلا بالسوء. وهذا يجد الإنسان في قلبه، يجد في قلبه نوازع نازع يأمره بالخير ونازع يأمره بالشر، والموفق من وفقه الله عز وجل، والمعفو من عفو الله عز وجل. فالنفس تحتاج إلى جهاد. تجد الرجل يريد أن يقوم الليل، تأمره نفسه المطمئنة بذلك، ولكن نفسه الأمارة بالسوء تثبطه على ذلك. فإن أعين من قبل الله غلبت النفس المطمئنة النفس الأمارة بالسوء، وإن كان الأمر الثاني فإنه يخذل نعوذ بالله. إذن لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. الجهاد الثاني أو النوع الثاني من الجهاد جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح. لماذا؟ لأن المنافق لا يعلن كفره، ونحن معشر بني آدم ليس لنا إلا الظاهر، والباطن أمره إلى من؟
إلى الله
عز وجل. أما نحن ليس لنا إلا الظاهر، فالمنافق يصلي معنا، المنافق يتصدق، المنافق يشهد أن لا إله إلا الله، المنافق يشهد أن محمد رسول الله. قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لم يقل لا يذكرون الله أبدا، قال لا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله لا في أنك رسول الله، ولهذا احترز عن هذا الفهم الخاطئ بقوله قبل ذلك والله يعلم إنك لرسوله. جهاد المنافق بماذا يكون؟ يكون بالعلم، يكون بالعلم والبيان، أن يبين للعالم للمنافق ما هو عليه من الكفر وإن أظهر الإسلام. إظهار الإسلام يعصم دماء ويعصم مالا، ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل بعض المنافقين قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فسماهم أصحابا وهم أصحاب في الظاهر لا في الحقيقة والباطن. لكن لو أننا كلما اتهمنا الإنسان بالنفاق قتلناه لكان في ذلك مفسدة عظيمة، لأننا لم نؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس. وانظر إلى مثل يتبين لك أن الواجب علينا أن نحكم بالظاهر. في قصة حسام بن زيد رضي الله عنه حين أدرك رجلا من المشركين ليقتله، فلما أدركه حسام قال الرجل المشرك لا إله إلا الله، ففهم أسامة أنه قال ذلك تعودا من القتل، يعني لأن لا يقتله ليس عن إخلاص، فقتل رضي الله عنه. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا رسول الله إنما قالها تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعود. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، يعني تمنيت أنني كافر حتى إذا أسلمت فإن الإسلام يهجم ما قبل. وماذا تظنون في هذا الرجل المشرك الذي أدركه من يقتله فقال لا إله إلا الله؟ ما ظنكم أنتم أنه قالها تعودا أو عن إخلاص؟
لا نعم
تعودا، الله أعلم، لكن هذا ظننا. رجل السيف يبرق على رأسه وقد هرب منه، فإذا أدرك وقال لا إله إلا الله لا يظن الظان إلا أنه قالها تعود. ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة أن يقتله، ليس لنا إلا الظاهر. المعاملة في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على السرائر. قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، وقال تعالى فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. نسأل الله تعالى أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وأن يرزقنا الإخلاص لله عز وجل. إذا الجهاد الثاني أو النوع الثاني من الجهاد الآخر جهاد النفس، هذا الجهاد الثاني. الجهاد الثاني جهاد النفس، والأول
جهاد المقاتلة. الأول
جهاد المقاتلة. يا أنت الآن ما بيني وبينك إلا رجل،
بين أسئلة من شغلتنا.
لا تفضل،
واحد منا واحد منا يا
شيخ. نعم. الثاني هو جهاد المنافقين. أحسن. لماذا يكون جهاد المنافقين؟ نعم.
بالعلم والبيان.
بالعلم والبيان، تمام. بس ولهذا يجب علينا أن نتعلم، أن نتعلم شريعة الله، أن نتعلمها حتى نعلمها الناس، وحتى نجادل بها من يجادل في الباطل. أما النوع الثالث فهو جهاد الكفار الذين يعلنون بكفر، هؤلاء نجاهدهم بالسلاح ونعد لهم ما استطعنا من قوة، نجاهدهم بالسلاح حتى يحصل أحد أمرين، إما الدخول في الإسلام وإما بذل الجزية عن يد وهم صاروا. يقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالمن الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاروا. حتى يعطوا الجزية عن يد أي عن قوة فيكم، أو عن يد أن يعطوكم إياها مباشرة باليد فلا يرسل بها الخادم. هم بأنفسهم مهما كبر جاههم يأتون بها إليكم وهم صاغرون، أي لا يأتون بصفة الاستعلاء وبصفة الموكل وبصفة يبخرون بها عليكم. هذا النوع من الجهاد هو الذي تضمنته سورة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. انظر الوصف، اولا الذين يقاتلون في سبيله، هذا يدل على ايه؟ على الاخلاص. يقاتلون في سبيله لا للاطماع النفسيه، لا ليرثوا اراضي الكفار، ولا ليغنموا اموالهم، ولكن في سبيل الله. ومتى يكون الجهاد في سبيل الله او القتال في سبيل الله؟ اعلمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقد سئل: لا تكون جبان، نحن الان في الجهاد، ايش تطير تطير عناقكم؟ طيب، اعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بميزان قسط. سئل عن الرجل يقاتل حميه، يعني عصبيه وقوميه، كما كانت دعاه القوميه العربيه قبل نحو 20 سنه يملؤون الافاق بالدعوه الى القوميه العربيه التي يدخل في ضمنها النصراني واليهودي والبوذي وكل مشرك اذا كان عربيا، ويخرج منها المسلم المخلص اذا كان غير عربي. هذه الدعوه الجاهليه الفاسده، ولهذا كانت اثارها اسوا الاثار ولله الحمد. وعرف الناس الان انه لا يمكن اجتماع المسلمين الا على ايش؟ الا على الاسلام. او في سبيل، نعم، قال الرسول سئل عن الرجل يقاتل حميد ويقاتل شجاع، كيف الشجاع؟
حتى يرى
بعض الشجاع يحب المقاتله بطبيعته، لانه رجل شجاع، كما ان السابح يحب السباحه، وكما ان المصارع مصارعه الاسلاميه لا مصارعه ايران يحب ان يصارع. كل انسان مدخول على شيء يحب ان يروح على نفسه. يقاتل شجاعة يعني أنه شجاع فيحب أن يقاتل. والثالث
يقاتل
حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليراه الناس فيقول: ما أشجعه ما أقدمه. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سبحان الله، لم يقل رسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء ليسوا في سبيل الله، ولم يحدد بأوصافه، بل قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن قوله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله تدل على إيش؟ كلمة في سبيله يا أخوان تدل على الإخلاص، وأن قتاله مخلص أو مخلصا فيه لله عز وجل. الوصف الثاني صفا، صفا، وهذا يدل على اتحاده وعدم اختلافه، لأن الصفوف تدل على اتفاق الناس. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي صفوف الناس في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالناس إذا كانوا صفا يعني أنهم متحدون ظاهرا وباطنا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا تقدم عن الصف فضل الصلاة، لأنه وقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل في النهي التحريم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فلما رأى أن أصحابه عقلوا عنه وفهموا خرج ذات يوم فقام ليصلي، فإذا رجل قد بدا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني إما أن تسووا وإما أن يحصل لكم هذا الوعيد. وبهذا احتج من قال إن تسوية الصف واجبة. نعم. الوصف الثالث
كأنهم
بنيان مرصوص، وهذا يدل على تماسكهم وتعاونهم وتكاتفهم، لأن البنيان كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا حين قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ومعلوم أنك إذا شبكت بين الأصابع لا أحد يستطيع أن يفرق بين يديك، لكن لو وضعت الأصابع بعضها جنب بعض يمكن الفرق ولا يمكن؟
نعم
بسهولة يا أخي يقول الواحد يفتح، لكن إذا شبكت ما شاء الله ما أحد يقول. إذا نقول إن الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله على هذه الأوصاف. وفي الآية الكريمة إثبات المحبة لله، أن الله تعالى يحب أو لا؟
نعم يحب
هل تثبت أن الله يحب؟ تثبت الدليل؟ لا أحد يتكلم
إن الله يحب أن
أن الله يحب كثيرة جدا من القرآن ومن السنة. وما أحسن ما ختم البخاري رحمه الله به كتابه جامع صحيح، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام الأخ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إنهما لجديرتان بأن يلهج اللسان فيهما دائما ما دامت هاتان الكلمتان فيهما هذه الأوصاف الثلاثة، أنهما حبيبتان إلى الرحمن، وأنهما خفيفتان على اللسان، وأنهما ثقيلتان في الميزان، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما يلهج بهما حتى يحصل له ثقل الميزان، ثقل الله موازيننا جميعا. طيب هل الله تعالى يحب؟
نعم
يحب.
نعم يحب ان الله يحب.
طيب من الذي يأتي لنا بدليل على ان الله يحب؟
لا يؤمن احدكم
حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين.
سوف يأتي الله وقوم يحب وما يحبون.
في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يغدر في النار بعد وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغدر في النار. عرفتم؟ إذا الله تعالى يحب ويحب، ولكن ما رأيكم في قوم قالوا لا يجوز أن نقول أن الله يحب أو أن الله يحب، لأن هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، ولأن المحبة لا تقع إلا بين شيئين متجانسين لا متباينين. ومن المعلوم أن بين الخالق والمخلوق من التباين أعظم تباين، فلا يجوز أن تقول إن الله يحبك ولا إن الله يحبك. يا جماعة النعم
غير صحيح،
غير صحيح، غير صحيح. ويا سبحان الله العظيم، إذا فقد من قلب الإنسان محبة الله نسأل الله السلامة، فمن الذي يحب؟ من يحب إذا فقد من محبة الله؟ يقولون نحن لا ننكر المحبة إنكار تكذيب، لأنهم لو أنكروا المحبة إنكار تكذيب كفروا، لكن ننكرها إنكار تأويل، ونقول المراد في المحبة الثواب. فمعنى يحب الذين يقاتلون أي يثيب الذين يقاتلون، يثيب الذين يقاتلون. سبحان الله، أيما أعظم محبة، أن الله يحبه أو أن الله يحبه؟
أن الله يحب.
أين أعظم؟ والله أعظم أن الله يحب، أعظم من أن يثيب، لأن الثواب شيء يزول إلا ثواب الجنة، لكن محبة الله من ينالها؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبته. فالمحبة أعلى من الثواب، لكن نظرا إلى ما ابتلوا به من تحكيم العقل الفاسد أنكروا محبة الله وقالوا المراد بها الثواب أو إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة. وأما قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين فهذا أيضا باطل، باطل بالشرع وباطل بالحس. باطل بالشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة وأقبل على المدينة وشاهد أحدا قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. جماد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، جبل يحبنا ونحبه. وهل هناك مجانسة بين البشر والحجر؟
لا
لا. تقولين رجعت ولا على رأيك؟ ها؟ إيش؟ طيب لا مجانسة. فهذا من الشرع يدل على أنه لا يلزم من وقوع المحبة أن تكون بين
متجانسين.
طيب والحس أيضا يدل على وقوع المحبة بين شيئين غير متجانسين. إنسان له ساعة مطبوخة، نعم مطبوخة إلكترونية وفيها دليل الحساب الشهري والسنوي، وفيها ذاكرة تحفظ أرقام التلفون، وفيها جرس ينبه إذا شاء، نعم. وعند الساعة قديمة مخرفة، أحيانا تقدم وأحيانا تأخر وأحيانا تمشي وأحيانا تنظر. أين أحب ليه؟
الأولى
يحب الأولى، ومع ذلك لا مجالسة. فدعوى أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين دعوى باطلة في الشرع وباطلة في
الحس.
أصحاب الإبل يعرفون أن هذه البعيرة المعينة تحب صاحبها وتحن إليه، وهو أيضا يحبها دون سائل الإبل. ونظير هذا أن من الناس بناء على هذه الشبهات أنكر أن الله تعالى يرى، وقال أن الله لا يرى، لأنه لا شيء يرى إلا وهو محدود أو جسم أو ما أشبه ذلك من التعليلات الباطلة. ثم زعموا أنهم يستدلون لذلك في القرآن والسنة، وقال معنا آية من القرآن بل آيتان. الأولى أن الله قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال
إنك لن تراني،
لن تراني يعني ما يمكن تراني أبدا، لأن لن للتأبيد، لن للتأبيد. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. استدلوا بآيتين من القرآن. وقد مر علينا في أول هذه الليلة أن كل إنسان يستدل بدليل صحيح على قول ضعيف إيش؟ فإن الدليل يكون عليه لا له. فنقول لو كان الله لا يرى وأن رؤيته مستحيلة فهل يمكن لرسول هو أحد أولي العزم أن يسأل الله شيئا مستحيلا؟
لا
أجيبه
لا.
لا لا يمكن لنبي بل رسول من أولي العزم من أفضل الرسل أن يسأل الله شيئا مستحيلا، لأن من سأل الله شيئا مستحيلا فهو معتد في الدعاء. وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فسؤال موسى لها دليل على أنها غير مستحيلة، وبهذا صار الدليل عليه لا له. وأما دعواهم أن لن تفيد التأبيد وأنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة فهذه دعوة ضعيفة. قال ابن مالك في الكافية التي منها الألفية والسمى الخلاصة قال ومر أن نفي بلن مؤبدا فقول هرجر وسواه بعودة. ويشهد لما قال ابن مالك وغيره من علماء النحو قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أنهم يقولون يا مالك إيش يقضي علينا، فتمنوا الموت أو لا تمنوا الموت، مع أن الله قال لن يتمنوه أبدا. فالحاصل يا أخوان أن هؤلاء صار ما استدلوا به من القرآن دليل عليه. ناتي بالآية الثانية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذا دليل على أن خير الله. فنقول هذه الآية دليل عليه، دليل عليك لا لكم. كيف ذلك؟ لو كان الله لا يرى لقال لا تراه الأبصار، فلما نفى الإدراك دل على وجود أصل الرؤية وأن المنفية هو الإدراك، يعني أن الأبصار تراه ولكن لا تدركه. وبهذا تبين أن الآية دليل عليهم والحمد لله. والآيات في هذا كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المختصر المفيد وهو العقيدة الوسطية، ذكر فيها أربع آيات من القرآن لإثبات رؤية الله ظاهرة. وأما السنة فالأحاديث في رؤية الله متواترة مقطوع بها ثبوتا ودلالة. وفي ذلك يقول الناظم مما تواتر أبدأ ثلاث مرات وإياكم ألا تحضروه. يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه مرة. الثانية مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه المرة الثانية. استعجل الثالث مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. تفضل.
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض.
جيد. إن كان حافظ من قبل. حفظ من قبل لا فقط اللي حفظ من قبل ما نقر.
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعضها.
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة
لا
لا
ورؤية شفاعة ومسح الخفين وهذا
رؤية
شفاعة
والحوض
والحوض ومسح الخفين وهذا بعض. طيب على كل حال هذه رؤية الله عز وجل ثابتة في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. لكني أقول إن بعض الناس جعلوا تلقي عقيدتهم من عقول، ومع ذلك هل هذه العقول صريحة ولا مشوبة من الشبهات؟ الثاني هو الواقع، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح أبدا. متى وجدت عقلك مخالفا لنص صحيح فاعلم أن عقلك غير صريح مشوب من الشبهات، فاسأل الله تعالى أن يزيلها عنك. نرجع إلى إيش؟ إلى الجهاد، وهو جهاد الكفار الذين يعلنون بالكفر. فيجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار وجوبا، وقد أجمع المسلمون على أن جهاد الكفار فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. انتبه يا ولد، لأنه لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بذلك، إلا بالجهاد، وإلا فإن أعداء الإسلام يتهمونه اتهاما لو لم يجاهد المسلمون. قال الله تبارك وتعالى وودوا لو تكفرون، وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لكن هذا الواجب كغيره من الواجبات مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة، مشروط بالقدرة. ومن أعظم شروط القدرة اتحاد المسلمين على جهاد أعداء الإسلام. وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد أن هذا غير ممكن ما دام الوضع على هذه الحال. كيف يتحد المسلمون وبعض المسلمين يقاتل بعضا ويعادي بعضا ويحسد بعضا ويتمنى زوال نعمة الله على غيره من المسلمين؟ لا يمكن أن يكون هذا الشرط وهو القدرة متحققا مع وجود هذا الخلاف بين المسلمين. ولهذا كان الواجب أن نبدأ أولا بالسعي إلى الجهاد من أسفل الدرجة مو من أعلى، نتحد نجتمع على كلمة الحق، نعلم أن أعداء أن كل كافر فهو عدو لنا مهما كان ومهما أظهر من الصداقة فهو عدو، ونعلم أن المسلم حقا هو أخو المسلم، هو الذي ينصر أخاه، هو الذي يعينه، هو الذي يكون معه على الأعداء. فإذا تحقق ذلك ثم أخذنا بتوجيه الله عز وجل حيث قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة معنوية وقوة حسية. فهذا حينئذ يكون الجهاد واجبا لتحقق شرطه وهو القدرة. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا الذين تسلط عليهم الأعداء في بلادهم حتى ينصرهم على هؤلاء الأعداء. أعود مرة ثانية إلى السورة. السورة لا يمكننا الآن أن نتكلم على ما فيها من المعاني وأن نتكلم على كل آياتها، لكنها سورة عظيمة إذا تأملها الإنسان وجد أن فيها حثا على الجهاد وترغيبا فيه وحتى على الإيمان وحتى على الاتفاق، وأن فيها أمثلة مضروبة أو مثال فيها مثالا مضروبا في الأمم السابقة، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكبر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإذا كان الله تعالى نصر النصارى بعضهم على بعض، فإن الله ينصر المسلمين على أعدائه، ولكنهم يحتاجون أولا إلى جهاد أنفسهم. ثم أني أنبه على حديث مشهور عند الناس، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وهذا الحديث لا صحة له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وننتهي إلى هذا لأن صاحب العمدة الآن ينظر إلينا نظر المغضب، وسنرضيه إن شاء الله.